بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
على أهله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تحدثنا في الجلسة السابقة حول مجمل أمور في المنهج وطريقة البحث وصعوبته وضعف ما ينتاب هذا الباحث من الشؤون والشجون التي لا يعاني منها الباحث عليه السلام، المسائل الفقهية المتعارفة في الحوزات العلمية. بعد ذلك نرى من اللازم تقديم بعض الأبحاث قبل الشروع في صلب أبواب هذه الدراسة. من هذه الأبحاث الأساسية والتي لا بد من تقديمها وهي تحتل مرحلة الصدارة في هذا التمهيد أو هذه التوطئة أو هذه الأبحاث المقدماتية، بحث ضرورة وجود دولة للإنسان الذي يعيش على هذه الأرض. وهذا الأمر من الأمور المسلمة عموما عند البشرية، وقد كانت مسلمة في زمن لم يكن يعيش الإنسان فيه تعقيدات المدنية التي صار يعيشها في العصور المتأخرة وخصوصا في العصر الحاضر. فلا تكاد تجد بين المفكرين مفكرا وصل إلينا شيء من تراثه العلمي وقد تناول هذا البحث بشكل آخر من البحث كبعض فلاسفة اليونان كأفلاطون وأرسطو وغيرهما من علماء الفلسفة والاجتماع وغيرهم. عند تعرضه لهذا البحث إلا وتراه قد أرسل ضرورة وجود الكيان الاجتماعي الذي يطلق عليه اسم الدولة في حياة البشر. وتجد كثيرا من هؤلاء المفكرين قد أرسلوا ذلك إرسال المسلمات فلم يجدوا أنفسهم مضطرين للاستدلال والبرهنة عليه، وما ذلك إلا لوضوح ما كانوا يتحدثون عنه. وكيف كان؟ فلا بد للإنسان أن يتحدث عقليا ووجدانيا في هذا الأمر. وقد رأيت من المناسب أن أطرح في المقام استدلالا أو تنبيها على الأقل يوضح هذه الحاجة ومنطلقاتها في الحياة البشرية، وذلك من خلال عدة نقاط. الأولى أن الإنسان ليس هو الكائن الحي الوحيد الذي يعيش على هذا الكوكب، بل توجد إلى جنبه كائنات حية أخرى تحيا حياة حيوانية كما يحيا إلا أن الله سبحانه وتعالى فضل هذا الإنسان وخلقه في أحسن تقويم. وأهم ما امتاز به هذا الإنسان عن بقية هذه الكائنات أنه وجد من الله سبحانه وتعالى قوة النطق والعقل، عاش على هذا الكوكب حياة عقلية بإشراف الكامل والتام لهذا العقل على قوى الإنسان وحركاته الداخلية والخارجية الفردية والاجتماعية. ونتيجة ذلك صار هذا الإنسان يطمع إلى الرقي من خلال تسخير هذه الطبيعة والتفاعل معها لتلبية احتياجاته التي شعر غرائزيا وعقليا بلزوم تلبيتها. وعلى هذا الأساس وعليكم السلام ورحمة الله رأى هذا الإنسان لزوم أن يحيا حياة اجتماعية ينطلق من خلالها في هذه الحياة التي يريد أن يعيشها في هذا المجتمع. ومن هنا نشأت لدى هذا الإنسان، وهذا شرون في النقطة الثانية، احتياجات في حياته أهمها أن الإنسان شعر إلى ضرورة الحياة الاجتماعية، لأن أدنى التفات إلى الاحتياجات التي يحتاجها الإنسان في حياته على الأرض وتصور لهذه الاحتياجات يكفي للتصديق لأن الإنسان لا يمكنه وحده أن يلبي هذه الاحتياجات. إلا إذا فرضنا إنسانا أراد أن يحيا حياة أشبه ما تكون بالحياة الحيوانية على هذه الأرض، يلبي احتياجاته البسيطة جدا من خلال المطعم والمشرب والملبس البسيط جدا، أما أنه يستطيع أن يلبي احتياجاته البشرية وجزءا يعتبر به من قناعاته الفكرية من دون التعاون الاجتماعي فيما بينه وبين أبناء جنسه، فأظن أنني لست بحاجة إلى كثير تفصيل في بيان ضرورة أن يتعاون الإنسان مع نظائره من البشر كي يلبي جزءا على الأقل يعتد به من هذه الاحتياجات. لا شك ولا ريب أن في الإنسان النقطة الثالثة جنبتان مهمتان أساسيتان على أساسهما يتحرك في هذه الحياة الاجتماعية. الأولى أنه يتحرك بوحي من العقل كما قلنا وبإشارة منه ولو بنحو النجدة الجزئية كما في أكثر البشر. من الواضح
ان العقل لا يدرك كثيرا من المصالح والمفاسد الكامنة في الاشياء سابقة حياته على الاجتماع او لاحقة عليه. ومن هنا فان العاقل وان ادرك على تقدير فرض كونه وصل الى مرحلة عالية من التعقل كثيرا من المصالح الكلية التي يحتاجها على المستوى الفردي والاجتماعي الا انه ليس معصوما عن الخطأ في هذه القوانين فضلا عن المسائل الفردية الجزئية التي يواجهها في هذه الحياة. وهذه نقطة مهمة يرجى الالتفات اليها. العاقل بمسيرته العقلية وحدها لا يمكن ان يدعى له غمام اصابة الواقع في جميع الامور التي يحتاجها ويتحرك على اساسها. والجنبة الثانية او الخصيصة الثانية هي ان الانسان الى جنب العقل يعيش طموحات رائزية كغريزة حب الجاه وكغريزة حب البقاء وكغريزة الطموح والنزوع نحو الاكمل بحسب ما يشخص كماله سواء كان مخطئا في المنطق ام لم يكن مخطئا. وكثيرا ما تكون هذه الغرائز في مقام السيطرة على بعض مفعول القوى العقلية عند الإنسان. نحن لا نتحدث أيها الإخوة عن الإنسان الكامل على المستوى العقلي، بل نتحدث عن الإنسان المتعارف الذي يعيش على هذه الأرض. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب في ان اكثر الناس تسيطر عليهم بعض طموحاتهم وبعض نوازعهم الغرائزية في هذا المجال مما يجعلهم في كثير من الحالات يخرجون عن حقوقهم ويسعون الى ظلم الاخرين وإلى السيطرة على بعض مقدراتهم للوصول إلى بعض ما يعتقدونه من الكمال المزعوم بالنسبة لمصالحهم الشخصية والفردية. من هنا أيها الإخوة ننتقل إلى النقطة الرابعة. وقيام هذه النقطة أن ما أسلفناه في النقاط السابقة يثبت بوضوح وجود قانون ثابت للإنسان وللبشر الذين يحيون الحياة الاجتماعية على هذا الكوكب. وعلى أساس ذلك نحتاج إلى بحث لسنا الآن بصدده في كيفية نشوء هذا القانون وأنه من هو صاحب الحق في تقنينه وفي الموارد والمساحات التي لا بد أن يغطيها. لأننا في هذه العجالة نسلم وبشكل واضح بأن هذا القانون الذي يربط الأمور بين الناس ويشرع تشريعات على أساسها يمرر حقوق الأفراد وحقوق المجتمع لا بد له من ان يكون موجودا في حياة هؤلاء الناس. ولا بد لهذا القانون من ان يكون يتضمن بنودا جزائية للذين يخرجون على سلطته ولا يطبقونه في هذه الحياة. وإلا فلا تكون للقانون فائدته وهيبته وسلطته على هؤلاء الناس الذين جعل ليكون راعيا لمصالحهم الفردية والنوعية. ولا بد أيضا أن تبرز في هذا القانون مساحة مهمة من المساحات الاجتماعية التي لا يتكفل بها الأفراد كأفراد وتعود للنفع العام عليهم وعلى حياتهم وعلى مجتمعهم من المصالح العامة التي لا تكون شأن الفرد بما هو فرد في المجتمع الذي يعيش فيه، مثل شق الطرقات وبناء المدارس ورعاية الأملاك العامة وإلى مهمة من أمور لو أردنا تعدادها لطال من الوقت. النقطة الخامسة، النقطة الخامسة أيها الأخوة، إذا وصلنا إلى هنا من مجرم لهذا القانون يغريه في حياة الناس ويطبقه عليهم ليرعى تنفيذه، إلا فلا يتحقق الهدف من هذا القانون بمجرد كونه حبرا على ورق. وإذا آمنا بلزوم وجود المنفذ والمجري لهذا القانون والظالم لتطبيقه وربما لترشيده في كثير من الحالات في المجتمعات التي تعيش تقنينات وضعية وتزداد احتياجاتها شيئا فشيئا فتحتاج إلى تغطية القوانين، من هنا أيها الإخوة يثبت لدينا لزوم وجود القيم على هذه الحياة الاجتماعية الذي يحفظ الحقوق الفردية ويحفظ الحقوق الاجتماعية ويرعى هذه المصالح ويحفظ ظهور هذا المجتمع ويرشد هذا المجتمع نحو الكمال الذي ينبع إليه أفراده من خلال ما أودع فيه من القيع التي أشرنا إلى بعضها فيما تقدم في بعض النقاط السابقة. وهذه الاحتياجات أيها الإخوة يحتاجها الإنسان على هذه الأرض، ولا يختلف احتياجه إليها فيما بين عصر وعصر. نعم، صورها وتجلياتها ومساحات الاحتياج إليها ربما تختلف فيما بين العصور، فإن أحدا لا ينكر أن احتياجات العصر الحاضر إذا تطورها واستيعابها وشمولها وتوزع القوى واختلاف إيديولوجياتها وعقائدها ونظراتها الكونية، فإن أحدا لا يدعي أن الاحتياجات في هذا العصر لا تزيد على الاحتياجات في الماضي القريب فضلا عن الماضي البعيد، بل إن ذلك من الوضوح بما كان. هذه خلاصة فنية يمكن طرحها في المقام، تجمع أيها الإخوة في طياتها عدة بيانات أشار إليها المفكرون هنا وهناك في ثنايا كلماتهم وكتبهم عندما تعرضوا إلى هذا البحث، سواء كانوا من الكاتبين الكتاب الباحثين الإسلاميين أو كانوا من غيرهم. في مقابل هذا أيها الإخوة يوجد خلافان مختصران يمكن الإشارة إليهما باختصار يخالف أصحابهما ما ذكرنا أو بعضه على الأقل. الخلاف الأول ما أشار إليه المتكلمون في كتبهم الكلامية من مخالفة أحد أئمة المعتزلة وهو أبو بكر الأصم من مشايخ المعتزلة المقدمين، حيث ادعى خلافا لجميع الإسلاميين عندما كانوا يبحثون في أصل ضرورة وجود الإمام والسائف القائم. إذا تناصفت الأمة ولم تتظالم كما نقل ذلك عنه في كتب الكلام لدى فرقاء المسلمين، وأذكر على سبيل المثال ما نقله علامة المعتزلة عنه في شرح النهج في المجلد الثاني صفحة 308 الطبعة المعروفة بتحقيق المحقق المصري محمد أبو الفضل إبراهيم، حيث نقله عن أحد أئمة المعتزلة وهو هذا الشخص أنه ادعى أن الأمة إذا تنافقت ولم تنام فلا تحتاج إلى الإيمان. ولا شك ولا ريب أنه كان بسبب الحديث عن الإيمان بالمعنى الأعم من المصطلح الإسلامي، لأننا لا نتحدث اليوم عن وجود الدولة وإمام الدولة على ضوء الأدلة والتشريعات الإسلامية، بل على ضوء الضرورة العقلية والبشرية. ادعى أن الناس إذا وصلوا إلى مرحلة العدالة التامة في جميع الأفراد فهم لا يحتاجون إلى الإمام والسائف، وقد هجم عليه الإسلاميون واضطرب منه غيرهم أيضا، حتى قومهم معتزلة فإنك تجد أنهم حاولوا جاهدين أن يوجهوا كلام إيمانهم لأنه لم يكن مقبولا لديهم. فنفس الذي الحديد نحن نقله بهذا الكلام جزما لأن مراد قائله ليس ما يظهر منه. أولا أيها الإخوة، لأن المسألة لا ترتبط فقط بمسألة التناصف والسعادة وعدم التظالم، بل إن الإنسان قد يكون ينوي أن لا يظلم ولكنه نتيجة عدم إحناطه، والإنسان عموما غير معصوم، يقع في الخطأ في تشخيص الشقوق كبرويا وكبرويا. فإذا وصل الأمر إلى هذا فلا شك ولا ريب في أنه يحتاج إلى السلطة التي تقوم الأمر وتعطي كل ذي حق. فالمسألة لا ترتبط بالظلم والطغيان فحسب، بل ترتبط بالقصور في عصمة الإنسان عن تشخيص تمام حقوقه وواجباته تجاه الآخرين في الحياة العملية. هذا أولا. وثانيا، أن فر كون الأمة ككل كلها تعيش حياة الإنفاق والخروج على الغرائز تماما وتحكيم القوة العقلية تحكيما تاما، مما يعني أن كل الناس هم الإنسان الكامل، مجرد فرد جبلي لم يكن ولا يكون في حياة البشر يوم من الأيام. هذا عندنا يمكن أيها الإخوة مناقشة هذا الشخص به في المقام، ويمكن أن ترد عليه مناقشات جانبية أخرى لا نجد داعيا للتعرض لها والمنوج فيها. أما لو كان الجواب لا يبدو هذا. أما لو كان مراده عدم الحاجة إلى الإيمان بالمعنى الإسلامي فإن فساده أظهر من أن يحتاج إلى البيان نتيجة ضرورة وجود الإمام لأسباب عديدة أكثر من مسألة حفظ العدالة الاجتماعية فيما بين الناس، بل إن حفظ العدالة الاجتماعية فيما بين الناس يتولى أمره الإمام نتيجة فوق الإنسان في صراط العبودية إلى الله سبحانه وتعالى. فمجرد التنافس وعدم التظالم في يسهل عملية الإمام في دوره الرئيس في فوق الناس نحو الله في صراط العبودية له عز وجل، ولا يلغي سنن الوجود الحاجة إليه كما لا يخفى، إلا أن الظاهر أو قل الحمد على الأحسن يكوي أن نقول كما قال المتكلمون وأشاروا لأن كلام هذا الشخص كان في مقام الحديث عن الإمام بالمعنى البشري لا بالمعنى الإلهي، ولا أظنني بحاجة إلى بيان أن هذا الكلام الذي قاله أبو بكر الأصم يرتبط ارتباطا وثيقا ببحث ضرورة وجود الدولة في المجتمع، فإنه ربما يتوهم أن كلام أبي بكر كان يرتبط بمسألة وجود الإمام، وأنكر ذلك على تقدير التناقض وعدم التظالم، ولم ينكر أصل وجود الدولة، إلا أن هذا الدفاع عنه لم أراد لأحد أيها الإخوة، لا ينبغي أن يتوهمه متوهما لوضوح أن الإمام هو القائم على الدولة، فلا يمكن فرض وجود دولة وقانون اجتماعي مع عدم فرض وجود قيم وإمام يقوم عليه ويفوت الناس على أساسه كما لا يقدر. الخلاف الثاني ما برز من مفكر النظام الشيوعي رومات، حيث برزت هذه الفكرة بأشكال مختلفة كثيرا في كتبه وكتب مدرسته وأتباعه، حيث حصروا الصراع البشري بالصراع الطبقي فيما بين الناس، وقالوا أو حلموا لأنه سيصل هذا إلى مرحلة من المراحل سيصل فيها إلى الرقي الكامل بوجود كل إنسان من الآن وهو يعيش حالة الصراع عندما يخوي على مرحلة الطبقية ويعيش حياة اشتراكية اجتماعية لكل ما لهذه الكلمة من معنى، أو قل افترضوا أن الإنسان يعيش جنة على الأرض. وقد نوقشت هذه المبادئ والمباني أيها الإخوة في محله بما لا نزيد عليه، ولسنا بصدد مناقشة المباني الشيوعية ونحن نتحدث في هذه العجالة، بل نأخذ ذلك كأصل موضوعي، وحتى لو افترضنا جدلا صحة كلام ماركس فإن الجواب الأول الذي أجبنا به على أبي بكر الأصم يأتي في المقام أيضا، فحتى لو وصل الناس إلى هذا المستوى فإنهم لا يصلون إلى مرحلة العصمة في تشخيص القوانين كبرويا وصغرويا، فيبقون محتاجين إلى التقنين وإلى الحفاظ على هذا التقنين ليطبق في الحياة الاجتماعية، على أن أساس فكرة حصر النزاع بالنزاع الطبقي بين طبقتين إن هو إلا بناء علوي أيها الإخوة لما أشرنا إليه في بعض النقاط السابقة من النزاع الداخلي في حياة الإنسان فيما بين القوى العقلية والقوى الغرائزية، والذي لا يكاد ينتهي بانتهاء الطبقية. لا أفرض جللا أنه يمكن للإنسان أن يصل إلى مرحلة انتفاء هذه المسألة، فلا أجد نفسي مضطرا إلى الإفاضة في مثل هذه المطالب أكثر من هذا، إلا أنني أرشد الإخوة إلى مراجعة كلمات المتكلمين إذا شاء التوسع، وهذا هو لب المطلب أيها الإخوة، إذا شاء التوسع في هذا المطلب إلى مراجعة كلام المتكلمين الإسلاميين وهم يتحدثون عن ضرورة بعثة الرسل أو ضرورة وجود الإمام في الحياة الإنسانية، فإنهم أشاروا بنحو وآخر إلى بعض ما ذكرناه في النقاط السابقة، فلا أظن توجد مزية أو نقطة أزيد من هذا. نعم لو كنا في صدد الكتابة كان لا بأس بالمجيء بجملة من نصوص كلمات أعظم هؤلاء المتكلمين كالمحقق الطوسي وغيره من أكابر علماء المسلمين لبيان أن هذه المسلمة كانت مسلمة عقلية عقلائية عندهم قبل الوجود في المباحث الشرعية لما هي مباحث شرعية. وتجدون أيضا في كلمات أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم إشارة واضحة إلى هذا الذي ذكرناه، خصوصا في كلمات الإمام علي عليه الصلاة والسلام في نهج البلاغة وفي كتاب الغرر والدرر للآمدي وفي غيرهما من الكتب التي نقلت كلماته. وقد حاول بعض المحققين جمع جزء واسع من هذه الكلمات كما في كتاب دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية الجزء الأول صفحة 174 وما بعدها. وتبركا في هذا المجال أذكر كلمة ناصعة ومهمة ذكرها الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام فيما نقل عنه في نهج البلاغة، ونقلت هذه الكلمة بأشكال مختلفة ومتقاربة في جملة من مصادر الشيعة والسنة. أشار المحقق المذكور إلى بعض مصادر هذا الحديث وبعض طياره في ذلك الكتاب وفي تلك الصفحة التي أشرنا إليها، حتى لا يخلو مجلسنا من ذكر كلامه صلوات الله وسلامه عليه أشير إلى مورد واحد من هذه الموارد ولعله أجمع هذه الموارد وأهمها. وليس مقصودي أن أتعدد بهذا الكلام حتى تصدر مناقشة سندية لهذا الكلام بأنه لم يثبت سنديا بشكل واضح، وإن كان يمكن إثبات استفاضته من خلال نقله في مختلف المصادر الإسلامية أو في عدة منها مما قد يدعى نتيجته الوثوق بصدوره عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، إلا أن المجال ليس مجالا للتعدد من حيث الأساس حتى نعني أنفسنا للبحث عن هذا الجانب. في الخطبة 40 من خطب نهج البلاغة بحسب ترتيب نهج البلاغة وتحقيق صبح الثالث قال الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه، ومن كلام له عليه السلام في الخوارج لما سمع قولهم لا حكم إلا لله قال عليه السلام كلمة حق يراد بها باطل. نعم إنه لا حكم إلا لله، ولكن هؤلاء يقولون لا أمرة إلا لله. على المستوى التشريعي لا شك ولا ريب بحسب النظرة الإسلامية أن حق التشريع ينحصر بالله سبحانه وتعالى، وما يقال في علم الأصول من أن كل ما حكم به العقل حكم به الشرع إنما هو وطولة في الإثبات لا في الثبوت، ليس وسيلة في ثبوت التشريع حتى يقال بأن العقل لعب دور المشرع، بل هو وسيلة في الإثبات. كما أن الآية تكشف عن التشريع، الرواية تكشف عن التشريع، المستقل العقل أيضا يكشف عن التشريع. يعني كل ما أدرك العقل حسنه أدرك العقل في نفس المرتبة أن الشرع قد شرعه برتبة سابقة على الإدراك ومعزل عن إدراك العقل له، فسواء أدركه أو لم يدركه فهو تشريع، لكن العقل يلعب دور الإثبات والوصول في وصول هذا التشريع للإنسان إن لم يكن وصل عن غير هذا الطريق. على هذا الأساس لا حكم إلا لله إن كان المراد منه التشريع فلا شك ولا ريب لأنه كلام حق، لكن الخوارج قالوا هذه الكلمة في مقام نفي أمرة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الفتنة المعروفة في حرب فطين، فإنهم أرادوا من لا حكم لا أمرة إلا لله. وعلى هذا الأساس أضرب الإمام صلوات الله وسلامه عليه خطأهم وخطلهم فيما قالوا وأرادوا تلبيسه على الناس، ولكن هؤلاء يقولون لا إلغة إلا لله. وإنه المهم والمحل الشاهد من هنا يبدأ أيها الإخوة، معزل عن البحث الإسلامي إلى قضية مسلمة عقلية وجدانية في حياة الإنسان، وإنه لا بد للناس سواء كانوا يعتقدون بالله أو لا يعتقدون بالله، كل ناس يعيشون على هذا الكوكب ويضطرون للحياة الاجتماعية، قال وإنه لا بد للناس من أمير بر أو فاجر يعمل في إمرته المؤلم، بر أو فاجر هذا الأمير. وليس هذا الكلام إعطاء شرعية كما هو واضح وأوضح من المحتاج إلى بيان، إنما يتكلم عن اللابدية العقلية فيما هو كائن ويكون ولا بد أن يكون في الخارج، أن الإنسان لا بد له من سائد سواء كان هذا السائد برا أو كان فاجرا، كان عادلا أو كان ظالما، يعمل في إمرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر ويبلغ الله فيها الأجل، قضية تقولين هذا، ويجمع به الفريق ويقاتل به العدو. أهم احتياجات المجتمع الإنساني في تلك العصور، وتعمل به السبل ويؤخذ به للضعيف من القوي حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. طبعا هذه الخطاب اللي ذكرها الأمير صلى الله عليه وسلم عدة منها لا تتحقق إلا بظل إمارة الأمير البر، ومن هنا هو بين آثار إمارة الأمير البر، وإلا فالفاجر في كثير من الحالات يأخذ الحق من الضعيف ويأتيه للقوي إذا كان داخلا في ضمن حواشيك وغواشيك كما لا يخفى. وفي رواية أخرى أنه عليه السلام لما سمع تحكيمهم قال حكم الله أنتظر فيكم، وقال أما الإمرة البرة فيعمل وأما الإمرة الفاجرة فيتمتع فيها الشقي إلى أن تنقطع مدته وتدركه منيته. وتوجد أحاديث كثيرة أيها الأخوة لا نجد ضرورة لها ونحن نتحدث عن مسائل مسلمة وجدانية عقلية أقلائية. هذا الأمر مما تطابق عليه العقلاء نتيجة كونه ضرورة حياتية بشرية واضحة وعاشه الإنسان في حياته وهو يعيش طفولة البشرية، فلا يزال يعيشه ويحس يوما كيوما أكثر فأكثر بضرورته وضرورة الاحتياج إليه. وهذا أيها الإخوة الكلام على اختصاره يمكن أن أدعي أنه استجمع أهم النكات ولب المطالب التي ذكرها كثير من المفكرين والمتكلمين في هذا المجال، وأرباب الفكر أيضا من المتقدمين على الإسلام والمتأخرين كبعض الفلاسفة كأفلاطون وأرسطو وغيرهما. وأرى من المناسب هنا أن أقطع البحث، وأرى من المناسب أن تكون سنتنا إن شاء الله أن نترك كل يوم مجال حدود 10 دقائق للمناقشة في آخر الدرس. الحمد لله رب العالمين.